الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ففي الوقت الذي يجري فيه صريف الأقلام الجهادية من علماء المسلمين في شتى فجاج أرض الله بالدعوة إلى الله والتبصير في دين الله ومواجهة موجات الإلحاد والزندقة ورد دعاوى الجاهلية القديمة والمعاصرة القومية والبعثية والماركسية والعلمنة والحداثة وصد عاديات التغريب والانحراف والغزو المعنوي بجميع أنواعه وضروبه وأشكاله، في الوقت الذي يحدث ذلك بدت محنة أخرى في ظاهرة هي أبشع الظواهر المعادية للإسلام والمسلمين، إذ نزعت في المواجهة نزعاً عنيفاً بوقاحة كيداً للمسلمين وطعناً في الدين ولياً بألسنتهم لإفساد نزعة التدين بالإسلام والدخول فيه وتذويب شخصيته في معترك الديانات ومطاردة التيار الإسلامي وكبت طلائعه المؤمنة وسحب أهله عنه إلى ردة شاملة، وكل ذلك يجري على سنن الصراع والتقابل والتدافع، كما قال أبو العلاء: يجنى تزايد هذا من تناقص ذا كالليل إن طال غال اليوم بالقصر، وأعلى من ذلك وأجل قول الله جل وعلا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وقوله تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وذلك فيما جهرت به اليهود والنصارى من الدعوة الجادة إلى نظرية الخلط بين الإسلام وبين ما هم عليه من دين محرف منسوخ، وزرع خلاياهم في أعماق أمة الإسلام في كل صقع ودار، وصهر المسلمين معهم في قالب واحد، فلا ولاء ولا براء ولا تقسيم للملا إلى مسلم وكافر أبدا، ولا لتعبدات الخلائق إلى حق وباطل، ونصبوا لذلك مجموعة من الشعارات، وصاغوا له كوكبة من الدعايات، وعقدوا له المؤتمرات والندوات والجمعيات والجماعات إلى آخر ما هنالك من مخططات وضغوط ومباحثات ظاهرة أو خفية، معلنة أو سرية، وما يتبع ذلك من خطوات نشطة ظهر أمرها وانتشر وشاع واشتهر، وهم في الوقت نفسه في حالة استنفار وجد ودأب في نشر التنصير وتوسيع دائرته والدعوة إليه واستغلال مناطق الفقر والحاجة والجهل وبعث النشرات عبر صناديق البريد. ومن هنا اشتد السؤال ووقع كثيرا من أهل الإسلام عن هذه النظرية التي حلت بهم ونزلت بساحتهم: ما الباعث لها؟ وما الغاية التي ترمي إليها؟ وما مدى مصداقية شعاراتها؟ وعن حكم الإسلام فيها وحكم الاستجابة لها من المسلمين وحكم من أجاب فيها وحكم من دعا إليها ومهد السبيل لتسليكها بين المسلمين ونشرها في ديار المسلمين ونثر من أجلها وسائل التغريب وأسباب التهويد والتنصير في صفوف المسلمين، حتى بلغت الحال ببعضهم إلى فكرة طبع القرآن الكريم والتوراة والإنجيل في غلاف واحد. سؤال وقع كثيراً من أهل الإسلام عن هذه الحال، وقد بلغ الخلط والدمج مبلغه ببناء مسجد وكنيسة ومعبد في محل واحد في رحاب الجامعات والمطارات والساحات العامة، وما هو المسرد التاريخي لنظرية الخلط بين الإسلام وغيره من الأديان؟ وما تشخيص وقائع تلك الوقائع؟ إنها نظرية اليهود والنصارى، وهي حديثة بصنع شعاراتها والعمل من أجلها على كافة المستويات لسحب المسلمين عن إسلامهم، لكنها قديمة عند اليهود والنصارى في كوكبة تدابيرهم الكيدية ومواقفهم العدائية للإسلام والمسلمين. وبتتبع مراحلها التاريخية وجد أنها قد مرت في حقب زمانية أربعة، وهي: الحقبة الأولى مرحلتها في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بيّن الله سبحانه في محكم كتابه أن اليهود والنصارى في محاولة دائبة لإضلال المسلمين عن إسلامهم وردهم إلى الكفر ودعوتهم المسلمين إلى اليهودية أو النصرانية، فقال جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهكذا في عدد من آيات الله جل وعلا يتلوها المسلمون في كتاب الله جل وعلا ليحذروا الكافرين من أهل الكتاب وغيرهم، فخمدت حينا من الدهر حتى انقراض القرون المفضلة. المرحلة الثانية مرحلة الدعوة إليها بعد انقراض القرون المفضلة، بدت محاولاتهم مرة أخرى تحت شعار صنعوه وموهوا به على الجهال، وأن الملل اليهودية والنصرانية والإسلام هي بمنزلة المذاهب الفقهية الأربعة عند المسلمين، كل طريق منها يوصل إلى الله جل وعلا. وهكذا فيما يثيرونه من الشبه ومتشابه القول وبتر النصوص مما يموهون به ويستدرجون به أقواما ويتصيدون به آخرين من ذوي الألقاب الضخمة هنا وهناك، ثم تلقاها عنهم دعاة وحدة الوجود والاتحاد والحلول وغيرهم من المنتسبين إلى الإسلام من ملاحدة المتصوفة في مصر والشام وأرض فارس وأقاليم العجم ومن غلاة الرافضة، وهي من مواريثهم عن التتر وغيرهم، حتى بلغ الحال أن بعض هؤلاء الملاحدة يجيزون التهود والتنصر، بل فيهم من يرجح دين اليهود والنصارى على دين الإسلام، وهذا فاش في من غلبت عليهم الفلسفة منهم، ثم انتقلوا إلى أن أفضل الخلق عندهم هو المحقق وهو الداعي إلى الحلول والاتحاد. وقد كشفهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه، كما في الصفدية والرد على المنطقيين، وقد قمعت هذه الدعوات الكفرية بمواجهة علماء الإسلام لها والمناداة عليها وعلى منتحليها بأنها كفر وردة عن الإسلام. وكان لشيخ الإسلام رحمه الله مواقف إسلامية مشهورة خالدة، ولغيره من علماء المسلمين الذين ردوا على هؤلاء الغلاة كالحلاج الحسين بن منصور الفارسي المقتول على الردة سنة 39، وابن عربي محمد بن علي الطائي قدوة السوء للقائلين بوحدة الوجود في كتابه الفصوص المتوفى سنة 38، وكابن 70 المتوفى سنة 69، والتلمساني المتوفى سنة 90، وابن هود المتوفى سنة 99، وغيرهم كثير. عظمت الفتنة في عصرنا هذا بمدح الملاحدة المنتسبين إلى الإسلام والافتخار بهم وإظهار مقالاتهم، وساعد على ذلك طبع المستعربين أي المستشرقين لكتبهم ونشرها، وكل هذه مخاطر يجب الحذر منها. وعلى من بسط الله يده أن يكف أقلام أصحابها وألسنتهم طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في نصرة هذا الدين وحماية لأهله من شرورهم. المرحلة الثالثة مرحلة الدعوة إلى تلك النظرية من الخلط بين الإسلام وسائر الأديان في النصف الأول من القرن الرابع عشر. خمدت حيناً من الدهر محتجرة في صدور قائليها المظهرين للإسلام المبطنين للكفر والإلحاد، حتى تبنتها الماسونية وهي منظمة يهودية للسيطرة على العالم ونشر الإلحاد والإباحية تحت غطاء الدعوة إلى وحدة الأديان الثلاثة ونبذ التعصب بجامع الإيمان بالله فكلهم مؤمنون. وقد وقع في حبال دعوتهم جمال الدين ابن صفدر الأفغاني المتوفى سنة 1314 بتركيا، وكذلك وقع في حبائلهم الشيخ محمد عبده ابن حسن التركماني المتوفى سنة 1323 بالإسكندرية. كان من جهود محمد عبده في ذلك أن ألف هو وزعيم الطائفة ميرزا محمد باقر الإيراني الذي تنصر ثم عاد إلى الإسلام، ومعهم ممثل جمال الأفغاني وعدد من رجال الفكر في بيروت، ألفوا جمعية باسم جمعية التأليف والتقريب موضوعها التقريب بين الأديان الثلاثة. ودخل في هذه الجمعية بعض الإيرانيين وبعض الإنجليز واليهود كما تراه مفصلة في كتاب تاريخ الأستاذ الإمام من تأليف محمد رشيد رضا. ومن جهود محمد عبده في ذلك مراسلات بينه وبين بعض القساوسة كما في كتاب الأعمال الكاملة للشيخ محمد عبده من جمع محمد عمارة، وقد جالت مطارحات في هذه النظرية بين عدد من المؤيدين والمعارضين، بين محمد عبده ومحمد حسين هيكل والطبيب حسين الهراوي وعبد الجواد الشرقاوي في مجلة السياسة الأسبوعية بمصر، وفي صحيفة الهلال مقالات بعنوان هل يمكن توحيد الإسلام والمسيحية بين كل من محمد فريد وجدي ومحمد عرفة وعبد الله الفيشاوي الغزي وبين بعض القساوسة. وكان الحوار وكانت المراسلات جارية في تلك المقالات في الجواب على هذا السؤال هل يمكن التوحيد بين الإسلام والمسيحية من جهة الأسلوب الروحي فقط أو من جهة الأمور المادية. وكان النصراني إبراهيم لوقا يستصعب توحيد الإسلام والمسيحية في كلا الأمرين جميعا، لكنه استسهل الجمع بين المسلمين والنصارى في مصالح الوطن. ثم قال وهو نصراني، قال إبراهيم لوقا لا سبيل إلى الوحدة الكاملة إلا بأن تعتنق إحداهما مبادئ الأخرى، فإما إيمان بلاهوت المسيح وتجسده وموته وقيامه فيكون الجميع مسيحيين، وإما إيمان بالمسيح كواحد من الرسل والنبيين فيصبح به الجميع مسلمين. المرحلة الرابعة، مرحلة الدعوة إليها في العصر الحاضر. في الربع الأخير من القرن الرابع عشر الهجري، وفي ظل النظام العالمي الجديد، جهرت اليهود والنصارى بالدعوة إلى التجمع الديني بينهم وبين المسلمين، بعبارة أخرى التوحيد بين الموسوية والعيسوية والمحمدية باسم الدعوة إلى التقريب بين الأديان، باسم التقارب بين الأديان، ثم باسم نبذ التعصب الديني، ثم باسم الإخاء الديني. ولذلك فتح مركز بمصر بهذا الاسم وباسم مجمع الأديان، وله فتح مركز بسيناء بمصر بهذا الاسم وباسم الصداقة الإسلامية المسيحية وباسم التضامن الإسلامي المسيحي ضد الشيوعية. ثم أغردت للناس تحت عدة شعارات: وحدة الأديان، توحيد الأديان، توحيد الأديان الثلاثة الإبراهيمية، الملة الإبراهيمية، الوحدة الإبراهيمية، وحدة الدين الإلهي، المؤمنون، المؤمنون متحدون، الناس متحدون، الديانة العالمية، التعايش بين الأديان، المليون، والعالمية وتوحيد الأديان. والعالمية مذهب معاصر يدعو إلى البحث عن حقيقة واحدة يستخلصها من ديانات ومذاهب العالم المتعددة، وحقيقته نسف للإسلام. ثم لحقها شعار آخر هو وحدة الكتب السماوية، ثم امتد أثر هذا الشعار إلى فكرة طبع القرآن الكريم والتوراة والإنجيل في غلاف واحد. ثم دخلت هذه الدعوة في الحياة التعبدية العملية، ادعى البابا إلى إقامة صلاة مشتركة من ممثلي الأديان الثلاثة الإسلاميين والكتابيين، وذلك بقرية أسيس في إيطاليا، فأقيمت تلك الصلاة فيها بتاريخ 27 أكتوبر 1986 و900 ألف. ثم تكرر هذا الحدث مرات، تكرر مرات أخرى باسم صلاة روح القدس، ولم يفصح الخبر إلى أي القبلتين صلى بهم البابا فرانسيس، وهل كانت الصلاة في بيت رحمة في المسجد أم في بيت عذاب الكنيسة والمعبد. وهذه أول صلاة يؤم فيها كافر مسلما. ففي اليابان على قمة جبل كيتو أقيمت هذه الصلاة المشتركة، وكان واحصرتاه من الحضور ممثل لبعض المؤسسات الإسلامية المرموقة وما يتبع ذلك من أساليب بارعة للاستدراج ولفت الأنظار إليها والالتفاف حولها، كالتلويح بالسلام العالمي ونجدان الطمأنينة والسعادة للإنسانية، وكالإخاء والحرية والمساواة والبر والإحسان. وهذه نظيرة وسائل الترغيب الثلاثة التي تنتحلها الماسونية: الحرية والإخاء والمساواة، أو السلام والرحمة والإنسانية، وذلك بالدعوة إلى الروحية الحديثة القائمة على تحضير الأرواح، روح المسلم وروح اليهودي وروح النصراني وروح البوذي وغيرهم، وهي من دعوات الصهيونية العالمية الهدامة كما بيّن خطرها الأستاذ محمد حسين رحمه الله في كتابه الروحية الحديثة دعوة هدامة، تحضير الأرواح وصلته بالصهيونية العالمية. وهذه النظرية في الخلط بين الإسلام وسائر الأديان كان لها آثار كثيرة وكبيرة على الإسلام والمسلمين. فمن آثارها اقتحام العقبة وكسر حاجز الهيبة من المسلمين من وجه، وكسر حاجز النفرة من الكافرين من وجه آخر. ومن آثارها أن قدم البابا نفسه إلى العالم بأنه القائد الروحي للأديان جميعاً، وأنه حامل رسالة السلام العالمي للبشرية. ومن آثارها أن البابا الكاثوليكي اعتبر يوم 27 من شهر أكتوبر عام 86 و900 ألف عيداً لكل الأديان، وأول يوم من شهر يناير هو يوم التآخي. ومن آثارها اتخاذ نشيد يردده الجميع أسموه نشيد الإله الواحد رب وأب. ومن آثارها أنه انتشر في العالم عقد المؤتمرات لهذه النظرية، وانعقاد الجمعيات، وتأليف الجماعات الداعية لوحدة الأديان، وإقامة الأندية والندوات. فكان منها أنه في تاريخ من 12 إلى 15 من فبراير سنة 87 و900 ألف عقد المؤتمر الإبراهيمي في قرطبة بمشاركة أعداد من اليهود والنصارى ومن المنتسبين للإسلام من القاديانيين والإسماعيليين. وكان انعقاده باسم مؤتمر الحوار الدولي للوحدة الإبراهيمية، وافتتح لهذا الغرض معهد باسم معهد قرطبة لوحدة الأديان في أوروبا، أو المركز الثقافي الإسلامي، أو مركز قرطبة للأبحاث الإسلامية. وكان متولي ذلك النصراني روجيه جارودي. وكانت أهم نقطة في انعقاده هي إثبات الاشتراك واللقاء بين عدد من المنتسبين إلى الأديان. وفي تاريخ 21 من مارس سنة 87 و900 ألف تأسست الجماعة العالمية للمؤمنين بالله باسم المؤمنون متحدون. وفي صيف ذلك العام أيضا تأسس نادي الشباب المتدين. وفي شهر أبريل منه أيضا تأسست جمعية باسم الناس متحدون. عمل لهذه المؤسسات لوائح وأنظمة داخلية ركزت على إذابة الفوارق بين الإسلام واليهودية والنصرانية، وتجريد الشخصية الإسلامية من هويتها. الإسلام ناسخ لما قبله، هذه هي هوية الشخصية الإسلامية. فكان التركيز على تجريد الشخصية الإسلامية من هويتها. الإسلام ناسخ لما قبله، القرآن ناسخ لجميع الكتب قبله ومهيمن عليها. وكان ذلك باسم وحدة الأديان. رأس مال جماعة المؤمنون متحدون هو 800 ألف دولار، وفي حال حلها تعود أموالها إلى الصليب الأحمر ومؤسسات الصدقات الكنسية. من اعتبارات هذه الجمعية الرموز الآتية: رمز الإحسان هو مؤسس الصليب الأحمر، رمز التطور هو داروين، رمز المساواة كارل ماركس، رمز السلام العالمي للبشرية، والإخاء الديني هو البابا. واتخذت تلك الجمعية راية عليها الشعارات الآتية: شعار الأمم المتحدة وقوس قزح. وقد جاء في الإصحاح التاسع من سفر التكوين ما يفيد قبحهم الله ما أكذبهم أن الله جعل قوس قزح علامة تذكره تعالى ألا يعود إلى إهلاك أهل الأرض مرة أخرى كما كان مع قوم نوح، فهو علامة ميثاق من الله بينه وبين أهل الأرض أنه إذا رأى الله قوس قزح تذكر حتى لا يتورط مرة أخرى في طوفان آخر يهلك من على ظهر الأرض. قاتل الله اليهود ما أكذبهم وعليهم لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة. اتخذت هذه الجمعية راية عليها الشعارات الآتية: شعار الأمم المتحدة وقوس قزح ورمز سبعة، رمز النصر عندهم، وهو أيضا اسم أول سفينة اكتشفت القارة الأمريكية وحملت رسالة النصرانية إلى هذه القارة. تتابع عقد المؤتمرات لوحدة الأديان في نيويورك والبرتغال وغيرهم. من آثار هذه النظرية أنه فضلاً عن مشاركة بعض من المنتسبين إلى الإسلام في تلك اللقاءات على أراضي الدول الكافرة في المؤتمرات والندوات والجمعيات وإقامة الصلوات المشتركة مدفوعين كانوا أو مختارين وأمرهم إلى الله رب العالمين، فإنه ما كادت شعارات هذه النظرية تلوح في الأفق وتصل إلى الأسماع إلا وقد تسربت إلى ديار الإسلام ومنازله واجدة صداها في بعض المنتسبين إلى الإسلام، فطاشت بها أحلام وعملت من أجلها أقلام وانطلقت بالدعوة إليها ألسن من بعد أخرى، وعلت الدعوة بها سدة المؤتمرات الدولية وردهات النوادي الرسمية والأهلية. كان منها في مؤتمر شرم الشيخ بمصر في شهر شوال عام 16 و400 وألف تركيز كلمات بعض أصحاب الفخامة من المسلمين على صفة الجامعة بين المؤتمرين وهي الإبراهيمية، ومؤتمر يجمع لفيفا من المسلمين واليهود والنصارى والشيوعيين. ومنها أنه بتاريخ اليوم العاشر من شهر أكتوبر في نفس العام أعلن بعضهم عن إصدار كتاب يجمع بين دفتيه القرآن الكريم والتوراة والإنجيل. وفي بعض الآفاق صدر قرار رسمي بجواز تسمية مواليد المسلمين بأسماء اليهود المختصة بهم، وذلك إثر تسمية أحد مواليد المسلمين باسم رابين. وهكذا ينتشر عقد التهويد والتنصير بنثر شعاراتهم بين المسلمين ومشاركة المسلمين لهم في أفراحهم وأعيادهم وإعلان صداقتهم والحثاوة بهم وتتبع خطواتهم وتقليدهم وكسر حاجز النفرة منهم بذلك وبتطبيع العلاقات معهم. وتطبيع العلاقات مصطلح دولي معاصر، وهو اتفاق أو معاهدة ثنائية بين بلدين تهدف إلى جعل العلاقات بينهما طبيعية متجيفة مع الوضع الجديد للبلدين. ويشمل التطبيع عدة نواح وليس مقصوراً على الناحية السياسية فقط، فيشمل العلاقات الاقتصادية والتمثيل الدبلوماسي والتبادل التجاري والتعاون الإعلامي مع فتح المجال للسياح من البلدين، وهكذا في سلسلة يجر بعضها بعضا في حياتنا المعاصرة. هذه خلاصة ما جهرت به اليهود والنصارى في مجال نظرية توحيد ديانتهم مع دين الإسلام العظيم، وهي بهذا الوصف من مستجدات عصرنا باختراع شعاراتها وتبني اليهود والنصارى لها على مستوى الكنائس والمعابد وبإدخالها ساحة السياسة على ألسنة الحكام وتتابع الحثيث بعقد المؤتمرات والجمعيات والجماعات والندوات لبلورتها وإدخالها الحياة العملية فعلاً، وتلصصهم ديار المسلمين لها من منظور النظام الدولي الجديد. يقال النظام العالمي الجديد والنظام العالمي المعاصر، حقيقته من خلال القوى العاملة في المؤسسات الدولية أنه نظام استعماري غربي بوجه جديد ضد أمم وحضارات وديانات للجنوب، وفي مقدمة الجنوب الأمة المسلمة، يهدف إلى سلب الدين والأخلاق وفرض التقليد والتبعية لهم في خصوصيات حضارتهم في الدين والأخلاق. يستهدفون قبل هيمنة ديانتهم لإيجاد ردة شاملة عند المسلمين عن الإسلام، وكان منشور الجهر بها وكان إعلانها على لسان النصراني المتلصص إلى الإسلام روجيه جارودي، فقد انتشر إعلامياً إعلان روجيه جارودي أنه لم يتخلى عن النصرانية، وأخذ يرمي بآراء له جديدة في الإسلام، منها أن الصلوات المفروضات ثلاث وليست خمسة، وأنه يدعو إلى عقيدة دينية جديدة تخلط بين الإسلام والنصرانية والشيوعية، لأنه كان شيوعياً ثم تنصر ثم تلصص على دين الإسلام العظيم من أجل أن يفسده على أهله إلى آخر كفرياته، كما نشر في مجلة المجلة. وقد رد عليه الشيخ الأزهر الشيخ جاد الحق رحمه الله تعالى رحمة واسعة قبيل وفاته، ورد عليه الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله رحمة واسعة في مجلة البعث الإسلامي مثل هذا الرجل روجيه جارودي، وانكشاف حقيقته بعد سنين يعطي المسلمين درساً بالتثبت والتبين قبل الاندفاع، فإن المسلمين قد أكبروه وشهروه، ثم صارت حقيقة حاله ما ذكر، فإلى الله المشتكى وهو المستعان. عقد لهذه الدعوة المؤتمر الإبراهيمي، ثم توالت الأحداث في صدر كما مر ذكره، ولا يعزب عن البال وجود مبادرات نشطة جداً من اليهود والنصارى في الدعوة إلى الحوار بين أهل الأديان، كان آخرها مؤتمر الإسلام والحوار الحضاري بين الأديان الذي انعقد في القاهرة في شهر ربيع الأول سنة 1417، وباسم تبادل الحضارات والثقافات وبناء حضارة إنسانية موحدة وبناء مسجد وكنيسة ومعبد في محل واحد، بخاصة في رحاب الجامعات وفي المطارات، وكان من مداخل السوء المبطنة لتمهيد السبيل إلى هذه النظرية وإفساد الديانة إجراء الدراسات المقارنة في الشرعيات بين الأديان الثلاثة. ومن هنا يتبارى كل في محاولة إظهار دينه على الدين كله، فتذوب وحدة الدين الإسلامي وتميزه، وتسمن الشبه، وتستسلم لها القلوب الضعيفة. وفي مقدمة بروتوكولات حكماء صهيون من ترجمة الأستاذ محمد خليفة التونسي رحمه الله قال: وقل مثل ذلك في علم مقارنة الأديان التي يحاول اليهود بدراسة تطورها ومقارنة بعض أطوارها ببعض ومقارنتها بمثلها في غيرها، أن يمحو قداستها ويظهر الأنبياء مظهر الدجالين، فهذا عرض موجز عن تاريخ هذه النظرية وحدة الأديان وتدرجها في فتراتها الزمنية الثلاث المذكورة، وبيان بعض آثارها التآمرية على الإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.